يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم معاشر الإخوة المستمعين الكرام في هذا اللقاء الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله لقاء نافعا لنا ولكم جميعا. هذا اللقاء الذي هو 21 في هذه اللقاءات التي نعلق فيها تعليقا خفيفا على كتاب الصيام من كتاب منتقى الأخبار للإمام مجد الدين أبي البركات عبد السلام بن تيمية الحراني رحمه الله تعالى. واليوم نتابع في هذا المجلس، في هذا اللقاء، اللقاء 21، نتابع الكلام على ما بقي معنا من أحاديث بابنا السابق، ألا وهو باب صوم يوم المحرم وتأكيد عاشوراء. وتأكيد عاشوراء، وكنا قد تكلمنا عن حديث أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه في ذلك، وحديث ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما، وقلنا إنهما في فضيلة شهر المحرم وفي فضيلة يوم عاشوراء. إذ حديث أبي هريرة الذي سبق قال فيه المصنف سبق وبينا سبقه، وأنه في الصلاة، في صلاة التطوع، وهناك ذكر من خرجه رحمه الله وهم الجماعة إلا البخاري حينما خرجه عن أبي هريرة هناك وقال رواه الجماعة إلا البخاري، وأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل فيه عليه الصلاة والسلام عن الصيام بعد رمضان فقال أفضل الصيام بعد أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل، وأفضل الصيام بعد رمضان صوم شهر الله المحرم. وشهر الله المحرم مشتمل على يوم عاشوراء إذ هو العاشر منه. وحديث ابن عباس عن النبي صلى الله أو سئل عن صوم يوم عاشوراء فقال ما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صام يوما يطلب فضله على الأيام إلا هذا اليوم. فهذا اليوم الذي هو عاشوراء هو من شهر الله المحرم، وهو من آكد أيام المحرم صياما. وكنا تكلمنا بما يسر الله سبحانه وتعالى وفتح في حينه، ووعدنا بأن نستكمل الحديث على بقية الأحاديث الواردة في هذا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعين وأن يوفق. فحديث عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها قالت كان يوم عاشوراء يوما تصومه قريش في الجاهلية، هذا قد تطرقنا له في حينه بالأمس، وقلنا لعل قريشا كانوا تلقوا ذلك من شرع من سبقهم عن اليهود، لأنهم كان لهم بهم اتصال، فلعلهم تلقوا هذا منهم كما ذكرنا بالأمس، ولهذا كانوا يعظمونه. وقد ذكرنا أيضا في حينه أن يهود خيبر كانوا يعدونه عيدا ويلبسون فيه أطفالهم الجديد ويلبسونهم الجديد وهكذا، ولذلك كانت قريش تعظم هذا اليوم ويكسونه ويكسون الكعبة فيه ويكسون الكعبة فيه كسوتها. وقد قيل والعلم عند الله إن قريشا أذنبت ذنبا فعظم ذلك في صدورهم وبدأوا أو أخذوا يبحثون عما يكفر هذا الذنب، فقيل لهم لو صمتم عاشوراء يكفر ذلك، والعلم عند الله تبارك وتعالى. وعلى كل حال، حديث عائشة فيه دلالة على هذا، وهو أن قريشا كانت في الجاهلية تعظم هذا اليوم، تعظم هذا اليوم يوم عاشوراء، وأنها كانت تصومه، يعني الجاهلية. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصومه، أي قبل أن يهاجر إلى المدينة. فيه قولها رضي الله عنها: كان يوم عاشوراء يوما تصومه قريش في الجاهلية، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه، أي قبل أن يهاجر إلى المدينة. وفيه في هذا الحديث أيضا بداية تعيين الوقت، فيه تعيين الوقت أو بداية الوقت الذي وقع فيه الأمر بصيام يوم عاشوراء. قالت: فلما قدم المدينة صامه وأمر الناس بصيامه. فإن هذا فيه إفادة تعيين الوقت الذي وقع فيه الأمر منه صلى الله عليه وسلم للناس بصيامه، وأنه كان حينما قدم المدينة في أول سنة قدم فيها المدينة. ومعلوم المعاشر الأحبة أنه عليه الصلاة والسلام لم يقدم المدينة في شهر الله المحرم السنة الأولى من قدمته، السنة الأولى من الهجرة، لم يكن وصوله عليه الصلاة والسلام فيها إلى المدينة في المحرم حتى يصوم عاشوراء، وإنما كان قدومه عليه الصلاة والسلام في ربيع الأول. فبداية قدومه في السنة الأولى كان في ربيع الأول، بداية قدومه في السنة الأولى من الهجرة كان ذلك في شهر ربيع الأول، فالمحرم هو بداية العام، ولكن بداية وصوله عليه الصلاة والسلام للمدينة لم يكن في المحرم، وإنما كان في ربيع الأول، يعني بعد ذهاب شهرين من السنة العربية الهلالية الهجرية الإسلامية. فكان قدومه في ربيع الأول من السنة هذه. وإذا كان كذلك فمتى يكون صيامه لعاشوراء؟ يكون صيامه لعاشوراء في أول السنة الثانية، لكن قبل أن يتم عاما من قدومه، فإن العام في قدومه يتم بربيع الأول. فلذلك قول من قال في السنة الأولى صحيح، وقول من قال في السنة الثانية صحيح. فإن من قال في السنة الأولى مراده في السنة الأولى لمقدم النبي صلى الله عليه وسلم، إذ قدم في شهر ربيع الأول وصام رمضان وصام عاشوراء في المحرم من بداية السنة القادمة، ولما يكمل هو سنة من قدومه، فكان في السنة الأولى بالنسبة له في آخرها. ومن قال في الثانية صدق، فإنه قد نظر إلى أن أكثر السنة أمضاه النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة، فالكسر الباقي جبره، وهو شهر المحرم وشهر صفر، فجبره فقال في السنة الأولى، فقال في السنة الثانية. وإذا كان كذلك فكل واحد عبر على حسب ما حسب، والقولان صحيحان ولا تعارض بينهما. ونخلص نحن معاشر الأحبة إلى الآتي، وهو إذا كان في السنة الثانية فمعنى هذا أنه لم يقع الأمر بصيام عاشوراء فرضا إلا سنة واحدة، إلا سنة واحدة. لماذا؟ لأنه في السنة الثانية في التاسع منها فرض رمضان، في السنة الثانية هذه صام رسول الله صلى الله عليه وسلم عاشوراء وأمر الناس بصيامه، ثم في هذه السنة انتهى المحرم، ثم شهر ربيع، ثم شهر صفر الثاني، ثم ربيع الأول هذا الثالث، ثم ربيع الثاني هذا هو الرابع، ثم جمادى الأولى هذا هو الخامس، ثم جمادى الثانية هذا هو السادس، ثم رجب السابع، ثم شعبان الثامن، ثم رمضان التاسع. فبعد ثمانية أشهر فرض الصوم، فلما فرض الصوم ذهب الوجوب لصيام يوم عاشوراء وبقي مستحبا، وهذا معنى قولها رضي الله عنها فلما قدم المدينة صامه، وقد عرفناه، وأمر الناس بصيامه وقد عرفناه. ويدل على أمره بالصيام حديث سلمة بن الأكوع بعده رضي الله عنه بعد حديث عائشة، إذ فيه قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من أسلم أن أذن في الناس أن من كان أكل فليصم بقية اليوم، ومن لم يكن أكل فليصم، فإن اليوم يوم عاشوراء. فحديث سلمة بن الأكوع بعد حديث عائشة كما وضعه المصنف وضعه جميل جدا، لأنه مناسب لقولها رضي الله عنها فلما قدم المدينة، تعني النبي صلى الله عليه وسلم، صامه وأمر الناس بصيامه. فهنا أمر الناس بصيامه وأرسل المنادي كما في حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أن هذا الرجل من أسلم خرج في أمر النبي صلى الله عليه وسلم يؤذن في الناس بالآتي: من كان أكل في هذا اليوم فليمسك بقية اليوم فليمسك، ومن لم يكن أكل فليصم، فإن اليوم عاشوراء. فهذا فيه بيان لأمره عليه الصلاة والسلام بصيام عاشوراء قبل أن يفرض شهر رمضان. وإذا كان كذلك فمعناه أنه لم يقع الأمر بفرض صيام عاشوراء إلا سنة واحدة فقط، التي هي نهاية السنة من مقدمه عليه الصلاة والسلام، والتي هي أيضا بداية السنة الثانية الهجرية. فلم يقع صوم عاشوراء فرضا إلا سنة واحدة، ثم بعد ذلك نسخ بفرض صيام شهر رمضان، وفوض الأمر بعد ذلك إلى المتطوع، إلى المتطوع، فمن شاء صام ومن شاء ترك، يعني أن الوجوب نسخ بوجوب شهر رمضان وبقي الاستحباب. وقد نقل الحافظ بن عبد البر وغيره من علماء الإسلام الإجماع على أن صيام عاشوراء مستحب وليس بفرض، وإذا كان كذلك ظهر بهذا التناسب بين الأقوال، بين الأقوال الواردة في هذه الأحاديث. وأما حديث عبد الله بن مسعود الذي فيه أنه رضي الله تبارك وتعالى عنه كان يأكل في يوم عاشوراء، فقيل له: يا أبا عبد الرحمن، إن اليوم يوم عاشوراء. فقال: قد كان يصام قبل أن ينزل رمضان، فلما نزل رمضان ترك، فإن كنت مفطرا فأطعم. تعالى. يقول لمن؟ يقول للأشعث بن قيس حينما دخل عليه وهو يأكل، فذكره بأن هذا اليوم يوم عاشوراء. فحديث عبد الله بن مسعود هذا يقال فيه إنه محمول على ما بعد فرض صيام رمضان بدلالة لفظه إن اليوم يوم عاشوراء. قال: قد كان يصام، يعني فرضا. قد كان يصام يعني فرضا قبل أن ينزل رمضان، يعني كان مفروضا قبل فرض رمضان، فلما نزل رمضان ترك. ترك المراد بترك يعني ترك الفريض، ترك الوجوب، ترك الوجوب، ولم يترك الاستحباب كما سيأتينا إن شاء الله تبارك وتعالى. فالشاهد أنه فيه بيان لأن صيام يوم عاشوراء الواجب الذي كان في أول الأمر قد ترك، قد ترك يعني نسخ، فنسخ الوجوب. وهكذا حديث ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما أن أهل الجاهلية كانوا يصومون عاشوراء، فهذا مثل قول عائشة رضي الله عنها، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم صامه والمسلمون قبل أن يفرض رمضان. هذا أيضا مثل حديث عائشة ومثل حديث عبد الله بن مسعود، فكان عليه الصلاة والسلام يصوم عاشوراء ويصومه معه المسلمون فرضا قبل أن يفرض رمضان. فلما فرض رمضان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن يوم عاشوراء يوم من أيام الله، فمن شاء صامه. وكان ابن عمر رضي الله عنهما لا يصومه إلا أن يوافق صيامه. فقوله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن يوم عاشوراء يوم من أيام الله، فمن شاء صامه، يعني على التخيير إلى رأي المتطوع، هو مثل حديث عائشة رضي الله عنها الذي تقدم. وفيه: فلما فرض رمضان قال، يعني النبي صلى الله عليه وسلم: من شاء صامه ومن شاء تركه. فهنا فيه حذف: إن يوم عاشوراء يوم من أيام الله، فمن شاء صامه. وقد جاء في بعض الطرق عن ابن عمر: ومن شاء ترك، ومن شاء ترك. فحديث ابن عمر وحديث عائشة هنا متوافقان، وأن الفرض كان في أول الأمر قبل أن يفرض رمضان، وذلك في قوله: فلما فرض رمضان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقول عائشة: فلما فرض رمضان قال النبي صلى الله عليه وسلم: من شاء صامه ومن شاء تركه، يعني عاشوراء. وهو موافق لقول عبد الله بن مسعود: كان يصام قبل أن ينزل رمضان، فلما نزل رمضان ترك، يعني ترك الوجوب، وكان يصام على سبيل الوجوب قبل أن ينزل فرض رمضان. وعلى كل حال يؤخذ من مجموع هذه الأحاديث ما ذكرناه من استحباب صيام يوم عاشوراء. وفي حديث ابن عباس وأبي موسى الأشعري عبد الله بن قيس رضي الله عنهما فيه بيان السبب، فيهما بيان السبب الذي يصام لأجله يوم عاشوراء عند اليهود، وكيف كان النبي صلى الله عليه وسلم في رده عليهم، حيث جاء في حديث أبي موسى قال: كان يوم عاشوراء تعظمه اليهود وتتخذه عيدا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صوموه أنتم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم فرأى اليهود تصوم عاشوراء، يعني قدم المدينة. وهذا من مراسيل ابن عباس قطعا، فإن ابن عباس لم يكن مع النبي صلى الله عليه وسلم أول قدومه المدينة، وإنما كان في ذلك الحين بمكة مع والديه رضي الله عنهما. فرأى اليهود تصوم عاشوراء، فقال: ما هذا؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم سألهم، قالوا: يوم صالح نجى الله فيه موسى وبني إسرائيل من عدوهم، فصامه موسى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أحق بموسى منكم، فصامه وأمر بصيامه. هذا الحديث فيه بيان السبب الذي لأجله كانت اليهود تصوم هذا اليوم، وذلك لأن موسى عليه الصلاة والسلام وقومه وهم بنو إسرائيل نجاهم الله جل وعلا فيه من عدوهم في هذا اليوم من فرعون ومن معه، حيث نجى الله فيه موسى وقومه وأغرق فرعون وقومه، فصامه موسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام شكرا لله تبارك وتعالى. فيهود يصومونه لأجل ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أحق بموسى منكم. فكانوا يصومون هذا اليوم ويعظمونه ويتخذونه عيدا، وكما قلنا لكم يهود خيبر في ذاك الزمان كانوا يعدونه عيدا حقيقيا، كما قلنا لكم قبل قليل في أول الكلام، إذ كانوا يلبسون فيه ثيابهم الجديدة والجميلة ويتطيبون فيه كما نفعل نحن في أعيادنا، شكرا لله على أن نجى الله سبحانه وتعالى فيه موسى وقومه من بني إسرائيل وأهلك عدوهم وهو فرعون ومن معه في هذا اليوم. فحينئذ هذا سبب صومهم له. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا أولى بموسى منكم، لأن الأنبياء أبناء علات ودينهم واحد. وأما حديث ابن عمر رضي الله عنهما كما قلنا، وكونه جاء في آخره وكان ابن عمر لا يصومه، يعني لا يصوم هذا اليوم إلا أن يوافق صيامه، كان ابن عمر يكره قصده بالصوم كما نقل ذلك، ولكن قد انقرض هذا القول والقائلون به كما ذكر ذلك أهل العلم ونقله عنهم الحافظ ابن حجر في الفتح وغيره. فإن هذه الكراهة لا مكان لها، وأما أنه يكره قصده بالصوم فهذا مردود، إن ثبت ذلك حقا فهذا مردود بما سمعنا في هذه الأحاديث، إذ كيف يكون ذلك والنبي صلى الله عليه وسلم صامه بمكة مع قريش قبل أن يهاجر إلى المدينة، ثم صامه بالمدينة، ثم أمر بصيامه، إلى غير ذلك مما سيأتي معنا إن شاء الله في آخر الكلام. فهذا على كل حال اجتهاد من ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما، إن صح عنه أنه كان يكره، أما كونه لا يصومه إلا أن يوافق صيامه فهذا باب آخر، لأنه إذا كان يديم الصوم فهذا أكثر من عاشوراء. ولكن على كل حال لا ينبغي أن يترك هذا اليوم وأن يترك صيام هذا اليوم بحال من الأحوال لمن كان خاليا من الموانع فينبغي للإنسان أن يحرص على صيامه. والتخيير بين الفعل والترك إنما هو بعدما نزل رمضان ولا ينفي الاستحباب كما سنبينه إن شاء الله. وأما حديث معاوية رضي الله تبارك وتعالى عنه في آخر الباب والذي فيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن هذا يوم عاشوراء ولم يكتب عليكم صيامه وأنا صائم فمن شاء صام ومن شاء فليفطر. هذا الحديث حديث معاوية رضي الله تبارك وتعالى عنه متأخر وذلك لأن معاوية رضي الله تبارك وتعالى عنه إنما صحب النبي صلى الله عليه وسلم من عام الفتح، والذين شهدوا الأمر بصيام يوم عاشوراء والنداء بذلك شهدوه في السنة الأولى أوائل العام الثاني، الأولى بالنسبة لمقدمه عليه الصلاة والسلام إذ قدم كما قلنا في ربيع الأول، فلما جاء عاشوراء في شهر المحرم من السنة القادمة لم يكن قد أتم النبي صلى الله عليه وسلم سنة، إذ السنة تتم في ربيع الأول، فعاشوراء في أول السنة قبلها بقرابة شهرين وعشرة أيام أو تسعة أيام على التحديد، فيكون حينئذ عليه الصلاة والسلام صامه في أوائل مقدمه في السنة الأولى من مقدمه، وهي السنة الثانية بالنسبة للسنة العربية الهلالية. وعلى كل حال فإنه يؤخذ من مجموع هذه الأحاديث أنه كان واجبا أعني صوم عاشوراء لثبوت الأمر بصومه، وقد تأكد الأمر بعد ذلك زيادة في التأكيد بالنداء العام كما هو في حديث سلمة بن الأكوع كما قلنا، فهذا زائد في التوكيد حيث نادى الرجل من أسلم بأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن من كان أكل فليصم بقية يومه ومن لم يكن أكل فإن اليوم يوم عاشوراء، فهذا يزيد في التأكيد، إذ الأمر بالنداء العام كما في هذا الحديث واضح في الوجوب، ثم يزيد هذا بأمر من أكل بالإمساك فلو لم يكن الصيام واجبا في أول الأمر صيام عاشوراء لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم من كان أكل بالإمساك، ثم يزداد بأمر الأمهات أن لا يرضعن فيه الأطفال، ثم لو لم يكن عندنا نص صريح لكانت هذه الأمور كلها كافية في القول بأن عاشوراء كان في أول الأمر فرضا ثم نسخ بالصيام، فكيف وقد جاءنا ذلك صريحا كما هو في الأحاديث معنا، فلما فرض رمضان كان من شاء صام ومن شاء أفطر، كما في حديث عائشة، وهكذا في حديث ابن مسعود رضي الله عنهم جميعا، فلما نزل رمضان ترك صومه فرضا وبقي إنما نسخ الفرض وبقي الاستحباب، وهكذا ما جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنهما قبل أن يفرض رمضان أن الرسول صلى الله عليه وسلم صامه والمسلمون قبل أن يفرض رمضان، فلما فرض رمضان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن يوم عاشوراء يوم من أيام الله فمن شاء صامه، إلى غير ذلك من الأدلة الدالة على فرضيته قبل فرض صيام رمضان. وإذا كان كذلك فليعلم معاشر الأحبة أنه إنما ترك فيه الفرض وبقي تأكد استحبابه، فالذي ترك هو الفرض أما الاستحباب فهو باق. وقول من قال إنه لم يكن فرضا وإنما كان متأكد الاستحباب فلما نزل رمضان وفرض رمضان ذهب التأكد وبقي الاستحباب المطلق، هذا القول قول ضعيف ولا يخفى ضعفه معاشر الأحبة لما سقناه من الأحاديث التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى. وقد قال عنه العلماء هذا يعني إنه ضعيف، وذكر ذلك أيضا الحافظ حيث قال لا يخفى ضعفه بل تأكد استحبابه باق، يعني استحبابه متأكد، فتأكد الاستحباب باق ليس مطلق الاستحباب وإنما تأكد الاستحباب، فرق بين مطلق الاستحباب وبين تأكد الاستحباب، وذلك للأمور الآتية: أولا استمرار الاهتمام به من النبي صلى الله عليه وسلم حتى في عام وفاته حيث قال لئن بقيت إلى قابل أو لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع والعاشر، وثانيا لترغيبه في صومه عليه الصلاة والسلام، وثالثا إخباره عليه الصلاة والسلام أنه يكفر سنة. فأي تأكيد أبلغ من هذا التأكيد يا معشر الأحبة؟ لا شك أن هذا الاستحباب استحباب مؤكد، وهذا كما قلنا يوافق ما بوب به المصنف رحمه الله تعالى حيث قال باب صوم المحرم، وتأكيد باب صوم المحرم وتأكيد عاشوراء. وإذا كان كذلك فعاشوراء حينئذ متأكد، عاشوراء متأكد، وهذا هو الصواب وهذا الذي ترجم عليه المصنف رحمه الله تعالى في هذا التبويب حيث قال باب صوم المحرم وتأكيد عاشوراء، يعني تطوعا يستحب صيام شهر المحرم لما سمعنا من الحديث فيه، ويتأكد استحباب صوم عاشوراء، فصوم المحرم مستحب وآكده استحبابا يوم عاشوراء ويوم التاسع، وهذا هو مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى ومن وافقه من أئمة الحديث. وبهذا يظهر لكم تبويب مجد الدين الإمام مجد الدين أبي البركات ابن تيمية رحمه الله تعالى، مجد الدين أبي البركات عبد السلام بن تيمية رحمه الله تعالى، فإنه قد قال في محرره في الفقه في مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى قال ومن السنة إتباع رمضان بست من شوال وإن فرقت وصوم عشر ذي الحجة وآكده يوم التروية وعرفة، وهذه كلها تقدمت، وصوم عشر المحرم وصوم شهر المحرم وآكده تاسعاء وعاشوراء. فهذا اليوم يوم عاشوراء هو آكد هذه الأيام في هذا الشهر كلها. وبذلك يظهر ما أراده رحمه الله بهذه الترجمة من هذه الأحاديث الصحيحة الصريحة المتفق عليها كلها، يظهر ما أراده في ترجمته وما انتزعه منها من الفقه في ترجمته، وهو أن شهر الله المحرم صومه من أفضل الصيام، وشهر الله المحرم آكد ما فيه أيضا عاشوراء. وإذا كان كذلك فإنه حينئذ ينبغي أن نهتم بهذا اليوم وألا نلتفت إلى ما قاله من قال إنه قد ترك، أو ما قاله من قال إنه في استحبابه ليس متأكدا وإنما هو استحباب مطلق. وقد رأينا وسمعنا هذه الأحاديث الدالة كلها على ما؟ على تأكد صيام يوم عاشوراء. بعد ذلك بقي معنا قوله عليه الصلاة والسلام صوموا يوم عاشوراء وخالفوا اليهود، صوموا يوم عاشوراء وخالفوا اليهود، صوموا يوما قبله ويوما بعده، صوموا يوم عاشوراء وخالفوا اليهود، صوموا يوما قبله ويوما بعده. هذا فيه دلالة على أنه ينبغي للمسلم أن يصوم مع عاشوراء ما يحصل له به مخالفة اليهود، وهو إما أن يصوم قبله يوما أو يصوم بعده يوما، أو إما أن يصوم معه التاسع أو يصوم معه الحادي عشر. وذلك لأنه قد ثبت أيضا في حديث ابن عباس في الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صام يوم عاشوراء وأمر بصيامه قال فإذا كان العام المقبل إن شاء الله صمنا اليوم التاسع. وتقدم معنا قبل قليل في كلامنا لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع. فعندنا الروايات الآن صوموا يوما قبله أو يوما بعده، وعندنا لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع، لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع. وعندنا قوله عليه الصلاة والسلام صوموا يوما قبله أو يوما بعده، صوموا يوما قبله ويوما بعده بدون تخيير. فتحصل من هذه الثلاث الحالات من الأحاديث، نصوم يوما قبله أو يوما بعده أو بالتخيير، هذه الحالة الأولى. النوع الثاني من الأحاديث لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسعة، أو فإذا كان العام المقبل إن شاء الله كما هو حديث ابن عباس معنا في الباب، صمنا اليوم التاسع كما هو عند مسلم وأبي داود، قال فلم يأتي العام المقبل حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. الآخر أو النوع الثالث من الحديث، صوموا يوما قبله ويوما بعده ويوما بعده. فنقول معاشر الأحبة، هذه صور الأحاديث الواردة في المخالفة. فأما صوموا يوما قبله ويوما بعده فهذه عند الإمام أحمد رحمه الله تعالى في المسند، ولكن إسنادها ضعيف، الإسناد ضعيف. فبقي عندنا صوموا يوما قبله أو يوما بعده، فلك أن تصوم معه التاسع أو تصوم معه العاشر فتحصل لك به المخالفة، وإن صمت التاسع فهو أحسن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هم به، وذلك في قوله فإذا كان العام المقبل إن شاء الله صمنا اليوم التاسع، وفي اللفظ الآخر لئن بقيت إلى قابل يعني العام القادم لأصومن التاسع، فلم يأتي العام المقبل حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن هذا الكلام كان في المحرم، كان في المحرم من السنة العاشرة، وسنته العاشرة التي يحتسب له فيها التاريخ من قدومه تنتهي في ربيع الأول كما قلنا، وقد صام عاشوراء وقال لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع، أو فإذا كان العام المقبل إن شاء الله صمنا اليوم التاسع، ولكنه عليه الصلاة والسلام توفي في ربيع الأول بعدها بشهر صفر وعشرة أيام من ربيع الأول، ومعكم 20 يوما في شهر المحرم، يعني بعد شهرين من هذا المقال منه صلى الله عليه وسلم توفي عليه الصلاة والسلام. فمن صام التاسع مع العاشر فهو الأحسن لهم النبي صلى الله عليه وسلم، فإن صام الحادي عشر مع العاشر حصلت المخالفة، لكن التاسع أحسن. الرتبة الثالثة أن يصام يوم عاشوراء بمفرده، فهذا فيه الأجر ويفوت صاحبه أجر المخالفة التي ندب النبي صلى الله عليه وسلم إليها، يفوت معه أجر المخالفة لليهود التي ندب النبي صلى الله عليه وسلم إلى مخالفة فيها، لأنهم كانوا يصومون عاشوراء وحده، فالنبي صلى الله عليه وسلم صامه وحده، وفي العام الأخير قال لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسعة، فإذا كان العام المقبل إن شاء الله صمنا اليوم العاشر، فلم يأتي العام المقبل حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعود فنلخص، نقول الثلاث الحالات، الأولى كما يقول بعض العلماء وهي أعلاها أن يصوم يومه قبله يوما وبعده يوما من غير تخيير، وهذه حديثها ضعيف. فبقي بعد ذلك التخيير في أن تصوم قبله أو تصوم بعده، والأحسن أن تصوم قبله لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم به، والله أعلم. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح، ونلتقي يوم غد إن شاء الله إن متعنا الله في الحياة في باب ما جاء في صوم شعبان والأشهر الحرم، وبالله التوفيق والحمد لله رب العالمين.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي.